إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن قيمة العلم في الإسلام عظيمة ومنزلته رفيعة ورتبته عالية، فإن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدين الإسلام دين العلم، عظم شأن العلم وعظم شأن العلماء ورفع درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى في بيان فضل العلم وأهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أنه لا استواء بين العلم بين من يعلم وبين من لا يعلم، ففرق بين العالم والجاهل كما بين السماء والأرض. ويقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك أهل العلم هم أهل الدرجات العلى في الدنيا ويوم القيامة بإذن الله عز وجل. فهل سمعتم أيها المؤمنون بعالم شرعي في الدنيا يكون يعيش على هامش الحياة أو يكون في ذنب القوم؟ لقد رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى كعبهم وأمدهم جل وعلا بنور من عنده سبحانه. ولذلك في الصحيح أن عامر بن الحارث خرج إلى عثمان وكان أميرا لمكة للقاء أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما لقيه قال: من وليت على هذا الوادي؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: من موالينا. فقال له: أتولي مولا على القوم؟ مولا من الموالي توليه على القوم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف رفع العلم بهذا الرجل الذي هو مولا من الموالي، فما كان من أمير مكة إلا أن سلمه ولاية على بعض القرى المحيطة بمكة. والذي رفع شأنه هو حفظه للقرآن وعلمه وتعلمه، هو حفظه للقرآن وفقهه في دين الله رب العالمين. هكذا هم العلماء. وعلى مدار التاريخ، والتاريخ مليء بهذه النماذج العظيمة، فالعلم يرفع من لا حسب له ولا نسب. العلم يرفع من لا حسب له ولا نسب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولقد رأيت بعيني في كثير من بلدان العالم، من بلدان مسلمة شرد أهلها فهاجروا إلى أوطان في الشرق أو في الغرب، ووالله الذي لا إله إلا هو رأيت حفظة القرآن ورأيت المتفقهين في دين الله رب العالمين لهم المكانة العالية والرتبة السامية، يجتمع إليهم الناس ويردون إليهم ويصدرون منهم يحفظون القرآن ويتعلمون العلم الشرعي. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بينما زملاؤهم وأضرابهم تجدهم مشردين في الشوارع، أما أولئك فأتى بهم الناس وقدموهم في إمامة المسجد وقدموهم في إمامة الصلاة وسألوهم ويسألونهم عن العلم الشرعي أو عما يطرأ عليهم من المسائل. هذا كله مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرفع بهذا العلم أقواما. فإذا أصاب الإنسان فقر رفعه الله عز وجل بالعلم، وإذا كان من غير أهل الحسب والنسب رفعه الله عز وجل بالعلم. فتجد أصحاب الأحساب والأنساب يقفون في صف السائلين المستفتين المسترشدين من هذا العالم، كما حصل في التاريخ الإسلامي منذ قديم الزمان وإلى يومنا هذا. نعم عباد الله، إن فضل العلم عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء يستغفرون لطالب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ليس هناك أعظم من رتبة النبوة، وليس هناك أعظم من وراثة النبوة، ووراثة النبوة هي العلم، وراثة النبوة هي العلم. وقد حازها أولئك العلماء الذين اقتفوا آثار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك صرخ أبو هريرة مرة في أهل السوق فقال: يا أهل السوق، أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرع الناس مسرعين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا تجارة ولا مالا، لأنه أول من قدح في أذهانهم أن هذا الميراث إنما هو شيء من الأموال. فقالوا بعدما عادوا خائبين: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. فقال: وما رأيتم؟ قالوا: رأينا حلق ذكر ودروس علم. فقال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. العلم سبب من أسباب حياة القلوب. يقول الحق سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم هو مادة حياة القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المنصرف عن العلم يتخبط في جهالات وفي عمايات، بينما الذي يعلم إنما هو يعيش حياة حقيقية. هذا هو الواقع أيها المؤمنون. كثير من الناس والله لا يميز ولا يفرق بين كوعه وكرسوعه. كثير من الناس يشكل عليه أمر الوضوء وأمر التيمم، هذه العبادات التي يجب أن يؤديها حق الأداء امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يجهل أبسط المسائل، حتى إذا وقع في مشكلة أو في مسألة من مسائل الصلاة ربما أبطل عبادته وقطع صلاته ليعيدها من جديد، مع أن المشروع في حقه أن يفعل فعلا معينا كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سبب ذلك الجهل، وسبب ذلك الانصراف عن العلم الشرعي. العلم حياة القلوب بإذن الله عز وجل، يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل، وبين الصحيح والسقيم، وبين الضلال والنور. نعم عباد الله، هذا هو العلم، وهذا هو شأن أهله. أيضا جعل الله عز وجل بل حصر الخشية في العلماء، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال كثير من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر قالوا بأن الله تعالى حصر الخشية في العلماء لكونهم بالله أعرف وله أخوف جل وعلا وتقدس، ولذلك لا يخشى الله إلا العالم، ولا ينصرف عن خشية الله عز وجل إلا الجاهل. ولذلك ما عصى الله، ولذلك ما عصى عبد ربه عز وجل إلا وهو جاهل بمولاه، ولو كان عنده شهادة عالية أو رتبة رفيعة في أمور الدنيا، لكنه في واقع الأمر جاهل بربه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال سفيان رحمه الله تعالى مبينا أن العلم إنما هو بالخشية، وقال لولا خشية العالم لما لاستوى العلم بغيره من الأشياء، أو كما قال رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون، شأن العلم في الإسلام عظيم، ولذلك العلم لا يتوقف عند سن معينة. كثير من الناس يتعلل ويتعذر بكونه بدأ أو بكونه تنبه لقضايا العلم وهو في سن متأخرة، وهذا في الحقيقة غير مقبول في شريعتنا وفي ملتنا. فالعلم لا سن له ولا حد له. صحيح أنه ينبغي للإنسان أن يطلب العلم في وقت مبكر، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقولون، لكن الإنسان ينبغي له أن يكون متعلما طالبا للعلم من المهد إلى اللحد، كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة، هذا الإمام العظيم وذلك الجهبذ الذي عذله بعض العلماء حينما رآه يحمل محبرة وقلما والشيب قد على رأسه ولحيته، فقال إلى متى يا أحمد تركض مع الصبيان خلف العلماء؟ قال نطلب العلم من المهد إلى اللحد. نعم هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي حديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه، وقد حسن إسناده كثير من أهل العلم، أنه قد بلغ 80 فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له ما الذي جاء بك يا فلان؟ فقال أتيت أطلب العلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يطلب. الله أكبر. لك أن تتخيل يا عبيد الله أن ملائكة الرحمن تحفك في ذهابك وإيابك وفي قيامك وقعودك وأنت تطلب العلم لله رب العالمين. وحتى لا ننفصل عن واقعنا ونضرب الأمثال بماضينا فقط، فوالله لقد رأينا بأم أعيننا أناسا قد احدودبت ظهورهم وعلى الشيب رؤوسهم وما زالوا أحياء يقفون في مجالس العلماء وفي دروس العلم يطلبون العلم ويقفون على أرجلهم ولا يقعدون حتى يسمعوا من العالم ويقيدوا ما استفادوه ما أفادوه منه ويقيدوا الفوائد التي يحصلونها من أفواه العلماء وهذا موجود. فلك أن تزور حلقات العلم وتجير نظرك يا عبيد الله لترى أقواما قد بلغوا 50 بل له 60 و70 وهم يعقدون الخناصر ويثنون الركب في حلقات العلم. هذا والله الذي هذا والله الأمر الذي يفتخر به المسلم، وهو تحقيق لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم أيها المؤمنون أساس كل صلاح وفلاح، والجهل أساس كل بلاء وكل جريمة في هذا العالم. العلم يبني بيوت العز ويبني بيوت الكرامة، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ولذلك إذا تأملنا في واقع الناس نجد أن الناس كلما ارتفعت حصيلتهم المعرفية والعلمية والثقافية وكلما انتشر فيهم العلم كلما ساد النظام وانمحت الجريمة أو قلت أو ضعفت وساد الخير وانتظمت حياة الناس وأصبحت أحوالهم على مستوى علوبهم وعلى مستوى ما يتلقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ساد الجهل وعم هذا الجهل كلما رأيت الجرائم ترفع راياتها والفتن يضطرب بحرها المواج والبلايا والرزايا تضرب على الأمة بجدرانها الأربع، وهذا شيء طبيعي. فأنت حينما تدخل إنسانا متعلما مثقفا واعيا إلى غرفة قد تكركبت وانقلبت أحوالها فتجدها بعد ساعات منظمة مرتبة، وأما إذا أدخلت جاهلا إلى غرفة مرتبة ربما قلب رأسها على عقبها وربما عاث فيها فسادا، وهذا هو الواقع. كذلك الحال أيها المؤمنون، كذلك الحال في هذه الدنيا والتصرفات التي يقوم بها الناس سواء مع أنفسهم أو مع زوجاتهم أو مع أولادهم أو مع جيرانهم أو في وظائفهم أو في أعمالهم أو في علاقاتهم عموما. تجد العالم يخرج إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل من خلال تعامل راق سام يصلح أن يكون مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجاهل فيخبط خط عشواء ويضرب في أودية التيه في هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. الله أيها المؤمنون بهذه القضية العظيمة الخطيرة، واجعلوها أولى أولوياتكم. نحن أمة القراءة، نحن أمة العلم والكتابة، نحن أمة تاريخنا ناصع أبيض، ما نعيشه من تخلف ومن عدم ثقافة ومن عدم تعلم علم شرعي لا شك أنه يعكس مدى بعدنا عن روح شريعتنا الإسلامية السمحاء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا في سير العلماء تجد الواحد منهم عنده مئات بل ألوف المصنفات. انظروا في التاريخ السابق يقول بعض العلماء يقول طلبت العلم 4 سنوات في بغداد، فلما أردت الانصراف وقد اقتنعت بأنني أخذت كفايتي مررت إلى سوق القصابين أو الجزارين لآخذ طعاما لي في طريقي، فوجدت القصاب يقول أو الجزار يقول لصاحبه الجزار يتناظرون في مسألة علمية، هذا يورد قول ابن عباس وذاك يورد قول ابن عمر، يقول فلمت نفسي وقلت بلد جزاروها على هذا المستوى من العلم والله لا يهاجر عنها. نعم عباد الله، وإن كثيرا من الناس اعتقدوا أن الدراسة النظامية تكفي في قضية تحصيل العلم الشرعي. لا شك أن الدراسة النظامية تحقق قدرا كبيرا ووافرا من التحصيل العلمي والتأصيل المنهجي لطلب العلم، لكنها ليست كافية في أن يحوز الإنسان العلوم الشرعية والفنون التي بها يرضي ربه عز وجل، وقبل ذلك يرفع الجهل عن نفسه ويصحح عبادته لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يدلني وإياكم على ما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اعلموا علم اليقين أن العلوم الشرعية على قسمين وضربين. قسم يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذا العلم الشرعي، ولا يعذر أحد بالجهل به إلا إذا كان فاقد العقل. وعلم من قبيل الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما الضرب الأول وهو العلم العيني الذي يجب على كل مكلف مسلم أو مسلمة، كبيرا كان أم صغيرا، غنيا أم فقيرا، شريفا أم حقيرا، ذكرا أم أنثى، يجب عليهم أن يتعلموا هذا العلم الشرعي، وهو ما تصح به العبادات من أمور الاعتقاد والإيمان. فيجب على الإنسان أولا أن يولي مسائل العقيدة والإيمان، أن يوليها اهتمامه، لأنها أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهي مناط قبول الأعمال. كثير من الناس يقع ضحية البدع والخرافات والشركيات من حيث لا يعلم، وسبب ذلك انصرافه عن العلم الشرعي، انصرافه عن تعلم أمور الاعتقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وفي آخره، وفي بدايته ونهايته، وفي ظاهره وباطنه، وفي سره وجهاله، كان يوصي بالاعتقاد الصحيح، وكان يحذر الأمة من المزالق الخطيرة في مسائل الإيمان والاعتقاد، ومن القوادح العظيمة التي قد يقع فيها المسلم فتذهب دينه ودنياه وتذهب عليه آخرته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كثير من الناس يتعذر بعدم الفهم أو بالانصرام، وإذا نظرت في حاله تجده ربما أطال، ربما ضيع الأوقات في قراءة القصص والروايات، وإذا جاءت جريدة قرأها من أولها إلى آخرها. أما إذا قيل له اقرأ في كتب الإيمان، اقرأ في كتب العقيدة، قدم رجلا وأخر أخرى وتلجلج في ذلك، وهذا أمر غاية بالخطورة، يدل على أن الشياطين قد احتوشته، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. الحذر الحذر أيها المؤمنون. فالواجب على الجميع أن يتعلم أمور الاعتقاد الصحيح، ومن ثم ما تصح به العبادات من الوضوء ومن الاغتسال. كثير من الناس والله يغتسل من أمر لا يجب فيه الاغتسال، وكثير من الناس يتوضأ من أمور يجب فيها الاغتسال. سبب ذلك هو الجهل بدين الله رب العالمين، مع أن المسألة لا تأخذ ولا ربع ساعة من التعلم، إلا أنه انصرف عن ذلك، نسأل الله العافية والسلام، إلى أمور دنيوية طينية سفلية، وأبى أن يتعلم شرع الله عز وجل. أقول هذا من واقع تجربة ومعايشة، أقول هذا من واقع تجربة ومعايشة. كثير من الناس يجهلون أمورا والله إنها لتضحك وتبكي في المقام الواحد. سبب ذلك انصرافهم عن العلم الشرعي. يتعلم أمور الصلاة وأمور الزكاة والحج والصيام، وإذا كان تاجرا وجب عليه أن يتعلم أمور الحلال والحرام حتى لا يقع فيما نهى الله عز وجل عنه. أما العلم الكفائي فهذا الذي يتصدى له العلماء، والأمة كلها مدعوة إلى أن تأتي إلى هذه الرتبة وتنحاز إلى هذه المسألة، وهي أن تتوسع في العلوم كعلوم المواريث وكمسائل الخلاف الذي بين العلماء مثلا وتحقيقه وغير ذلك من الأمور. هذا واجب أيضا كفائي، قد يسر الله عز وجل له طائفة من هذه الأمة، وهؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. نعم عباد الله، هذه الطائفة هي التي امتدحها الله عز وجل، وهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء والمرسلين. الواجب على جميع الأمة احترام العلماء ومحبتهم وتقديرهم وإجلالهم وصيانة أعراضهم عن القدح والسلب، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإذا أسقط العلماء فمن للناس؟ من الذي يفتي الناس في الحلال والحرام؟ من الذي يقود الناس إلى مناطق الأمن والأمان بإذن الله عز وجل؟ من الذي ينقذ الناس من المهالك الردية التي يقع فيها كثير من الناس إلا العلماء؟ ولذلك محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. العلماء هم ورث الأنبياء. الحذر الحذر أيها المسلم من أن تلج في أعراض العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن ابتلي ومن وقع في العلماء بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. نحن في زمن هناك جرأة غريبة وعجيبة على العلماء الربانيين الذين يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجرأة ربما تلبس لباس حرية التعبير، وهذه حرية ممقوتة يبغضها الله عز وجل. بل إن بعض الناس قد قرأنا لهم وهم لا يفرق بين الاستنجاء ولا الوضوء، ولا يعرف شيئا من أبجديات العلم، ومع ذلك ينتقد علماء ربانيين شابت لحاهم في الدين والعلم والإسلام، ورسخت أقدامهم في العلم الشرعي في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جعلهم الله عز وجل صمام أمان بإذن الله عز وجل لهذه الأمة. فتجد نفرا ربما قادهم الشيطان إلى محاولة إسقاط العلماء، هؤلاء العلماء الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هؤلاء العلماء الذين هم شامة في جبين زماننا، هؤلاء العلماء الذين وجودهم والله إنه أمان بإذن الله سبحانه وتعالى. مجالسهم تعبق منها الحكمة ونور العلم، موتهم والله سلمة ومصيبة. كان بعض السلف يقول إذا سمعت عن موت عالم والله كأن أحد أعضائي قد فقدته، وكان بعض الناس يقول والله إني لأتمنى أن يأخذ الله من عمري فيزيد في عمر العالم. لماذا؟ لأن وجود العلماء علامة على بقاء الأمة بإذن الله عز وجل في مأمن من أن ينزل الله عز وجل عليها البلاء والغضب، نسأل الله العافية والسلامة. ينبغي على جميع المسلمين تقدير العلماء واحترامهم وبيان فضلهم والإكثار من الدعاء لهم بالتأييد وبالتوفيق وبالتسديد في القول والعمل، فإن هؤلاء هم آباؤنا الروحيين إن صح التعبير، هؤلاء الذين يدلون الأمة على ما فيه الخير والصلاح والفلاح. فاحفظوا لهم حقهم أيها المؤمنون. ونحن في هذا السياق لا نزعم لهم العصمة، فهم يصيبون ويخطئون، لكن انظروا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم ماذا قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الله أكبر، أي رتبة هذه؟ رتبة عظيمة. العالم إذا اجتهد فأخطأ فالله عز وجل يثيبه على اجتهاده لا على خطأه. وأما أن يتصدر من لا خلاق لهم للطعن في العلماء وللتنقص منهم ولمحاولة إسقاطهم، فهذه سنة قديمة للزنادقة وللمنافقين الذين لا يرقبون في العلماء إلا ولا ذمة. وأما أن يقوم أيضا صغار الطلبة ممن يحفظون شيئا من العلم فينتقدون الأكابر، فهذا لم تجر به عادة قديمة ولا سنة ماضية. كان العلماء يرد بعضهم على بعض إذا كانوا في رتبة واحدة من العلم، وكانت الردود بينهم على مستوى علمهم مليئة بالأدب تنضح بالأخلاق الإسلامية وبالقيم العالية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله أيها المؤمنون، الله الله بالحفاظ على أعراض العلماء واحترامهم وتقديرهم والأخذ منهم والدعاء لهم في سجودك. فلقد كان الشافعي إذا قام الليل يدعو لمجموعة من العلماء وما كان ينساهم أبدا، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك كثير من مشايخ هذا الزمان سمعنا عنهم بأنهم إذا كانوا يقومون الليل يدعون للمسلمين عامة وللعلماء خاصة، لأن الله تعالى يحفظهم، لأن هذه الملة وهذه الأمة أمة علم وأمة كتاب وسنة، والكتاب والسنة والسنة لا يفقهان إلا عن طريق العلماء الربانيين الذين رسخت أقدامهم في الدين وفتت أعضادهم في العلم الشرعي وشابت لحاهم ورؤوسهم في طلب العلم الشرعي الذي به حياة القلوب بإذن الله عز وجل. الحديث ذو شجون والجعبة ملأى، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يدلنا على ما فيه رشدنا ونجاتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.